في الفصل الخامس من كتاب وهم الإلحاد للسيد أحمد الحسن عليه السلام، وتحت عنوان علي وفاطمة وصغارهم يفسدون مخطط الجينة الأنانية، فهل من متدبر؟ قول دكتور دوكنز: فلنحاول فهم ما تخطط له جيناتنا الأنانية، لأننا قد نحظى عندئذ أقله بفرصة لإفساد مخططاتها، وهو أمر لم يسعى إليه أي من الكائنات الأخرى. يقول السيد أحمد الحسن: والحق أن المنصف لا بد له أن يقول إننا كنوع إنساني فعلا أفسدنا أنانية الجينات، فالأخلاق العليا أو الإيثار الحقيقي الذي نشره أنبياء الله ورسله وجاءت به الأديان الإلهية قد حطم هذه الأنانية. فهذه الأنانية الجينية تقول: ابني أفضل من ابن أخي، وأخي أفضل من ابن عمي، وابن عمي أفضل من الغريب، وابن مدينتي أفضل من ابن المدينة الأخرى، وابن بلدي أفضل من ابن البلد الآخر، وابن قوميتي أفضل من ابن القومية الأخرى، وبلدي أفضل من البلد المجاور. أما الأنبياء والأديان فقد جاءت بالإحسان وإيثار الغريب على النفس والأولاد، وانتشرت هذه الأخلاق الإيثارية بين الناس. ولن أتعرض لغير قصة تاريخية مشهورة في الإسلام وقد نزل بها قرآن، وهي قصة أصحاب رسالة الإسلام أنفسهم، وهم عائلة محمد صلى الله عليه وآله نبي الإسلام. هي قصة بقاء علي وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وأبناءهم الصغار جياعا بعد أن قاموا بإعطاء طعامهم للفقراء، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. سورة الإنسان، وهي تروي قصة الإنسان الحقيقي الذي انتصر على حيوانيته وجاء لينقذ الآخرين من حيوانيتهم الجينية الأنانية، لم يطلبوا بهذا الإيثار سمعة لأنه كان بالسر وهم أصلا كتموه ولم يذيعوه، ولم يطلبوا به منفعة متبادلة فهم أعطوا ولم يأخذوا شيئا، ولم يكن عطاؤهم يسيرا لأنه كان بالنسبة لعلي وفاطمة عليهم السلام مخاطرة بحياة أطفالهم. بفضل هؤلاء وأشباههم من أنبياء الله ورسله لدينا اليوم أفراد ومجموعات وحتى دول يؤثرون الآخرين الغرباء عنهم، وإن كان بالقليل الذي لا يؤثر في حالهم، وربما هناك غايات من وراء العطاء في بعض الأحيان، ولكنها عموما خطوة بالاتجاه الصحيح وصلنا لها بفضل أولئك العظماء، فهم الأمثلة الإيثارية العليا التي تعلمت منها البشرية. نحن اليوم نمتلك انتصارات حقيقية على الأنانية الجينية، ولكنها جميعا تستند على جهود أولئك العظماء أنبياء الله ورسله الذين ضربوا المثل الأعلى في الإيثار الحقيقي لينقذوا الإنسانية من حيوانيتها. أعتقد أن فعل علي وفاطمة عليهما السلام يستحق من عالم علم الأحياء التطوري أو علم الأحياء الاجتماعي الملحد أن يراجع حساباته على الأقل، وهو يراهم قد شخصوا داء الأنانية الجينية ووضعوا له العلاج قبل أن يشخصه علماء علم الأحياء التطوري بأكثر من 1000 عام. عن ابن عباس قال في قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قال: مرض الحسن والحسين فعادهما جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعادهما عامة العرب، فقالوا: يا أبا الحسن، لو نذرت على ولدك نذرا. فقال علي: إن برئ مما بهما صمت لله عز وجل 3 أيام شكرا. وقالت فاطمة كذلك، وقالت جارية يقال لها فضة النوبية: إن برئ سيداي صمت لله عز وجل شكرا. فألبس الغلامان العافية، وليس عند آل محمد قليل ولا كثير، فانطلق علي إلى شمعون الخيبري فاستقرض منه 3 أصع من شعير فجاء بها فوضعها، فقامت فاطمة إلى صاع فطحنته واختبزته، وصلى علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه، إذ أتاهم مسكين فوقف بالباب فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد، مسكين من أولاد المسلمين، أطعموني أطعمكم الله عز وجل على موائد الجنة. فسمعه علي فأمرهم فأعطوه الطعام، ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا إلا الماء. فلما كان اليوم الثاني قامت فاطمة إلى صاع وخبزته، وصلى علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع الطعام بين يديه، إذ أتاهم يتيم فوقف بالباب وقال: السلام عليكم أهل بيت محمد، يتيم بالباب من أولاد المهاجرين، استشهد والدي أطعموني، فأعطوه الطعام فمكثوا يومين لم يذوقوا إلا الماء. فلما كان اليوم الثالث قامت فاطمة إلى الصاع الباقي فطحنته واختبزته، فصلى علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع الطعام بين يديه، إذ أتاهم أسير فوقف بالباب وقال: السلام عليكم أهل بيت النبوة، تأسروننا وتشدوننا ولا تطعموننا، أطعموني فإني أسير. فأعطوه ومكثوا 3 أيام ولياليها لم يذوقوا إلا الماء. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ما بهم من الجوع، فأنزل الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، إلى قوله: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عن أي إيثار نتكلم؟ أفراد الحيوانات ومنها الإنسان عادة يتصرفون بصورة أنانية، فلا يوجد في الطبيعة من يقدم الطعام لغيره أو يهتم بغيره دون ثمن. فالحيوانات على المستوى الفردي لا يطعم بعضها بعضا ولا يهتم بعضها ببعض. وفي الطبيعة التصرفات الإيثارية الظاهرية قليلة نسبة إلى السلوك الإنساني الفردي، فقد يقدم ذكر الطعام وبناء عش لأنثى لأنه يريد أن يمرر جيناته إلى جيل لاحق من خلال تلقيح بيوضها التي تستثمر الأنثى فيها غذاء الجنين عادة. والأهل قد يقدمون الطعام والحماية لأبنائهم، ولكن هل هذا إيثار حقيقي؟ وإذا لم يكن حقيقياً فعن أي إيثار نتكلم عندما نريد إثبات خصوصية الإنسان بأنه كائن يمتلك الأخلاق وقاعدتها آلام الإيثار؟ نحن في الدين نتكلم عن الإيثار بقدر ما، عندما نطرح محاربة الأنا على مستوى المجتمع والمحيط الذي نعيش فيه. ولهذا فمن الضروري أن نميز الإيثار الذي نقصده بصورة واضحة وجلية، لكي لا نسمح للمغرضين الذين يهدفون إلى تجهيل الناس بتمرير قانونهم المخادع الموحد والذي يستعملونه بأجمعهم، سواء كانوا علماء دين أم ملحدين أم من اتخذ بين ذلك سبيلا. هذا القانون أو المغالطة الذي يقول لك: انظر في يدي جوزة وهي مستديرة الشكل، ثم يرفع لك في اليد الأخرى شيئا آخر مستديرا ويقول لك: انظر إنها مستديرة، إذن فهي جوزة. الإيثار عموما كلنا نعرفه، وهو في مقابل الأنانية، والذي يمكن أن نعرفه على أنه تفضيل الآخر على النفس أو على آخر أقرب في سلوك معين. ولو نظرنا حولنا سنجد لدى بعض الحيوانات سلوكا إيثاريا في بعض الأحيان، فممكن أن نشخص مثلا سلوك الآباء والأمهات تجاه أبنائهم، وسلوك عاملات النحل تجاه الملكة والعاملات الأخرى والخلية ككل. ولكن هل هذا سلوك إيثاري حقيقي، أم أن ظاهره سلوك إيثاري، أما حقيقته فهو سلوك أناني جيني، حيث إنه مبني على أنانية جينية ومحاباة الطبيعة وتفضيلها لبقاء الأجساد التي ضمت هذه الجينات التي تسبب هذا السلوك الإيثاري، أي مداراة الأهل للأبناء وتوفير الطعام لهم وتضحية الشغالات لأجل حماية الخلية والملكة وأخواتها. فهذه الجينات كانت تحمل صفة النجاح للمرور والاستمرار والبقاء. فالحقيقة البيولوجية أن الأب والأم يدارون الأبناء لأن هناك جينة في تركيبتهم الجينية تدفعهم لهذا من خلال تأثيرها في بناء الجهاز العصبي أو الدماغ أو الغدد والهرمونات مثلاً. وأن أحد أسباب نجاح تركيبتهم الجينية في الانتشار والبقاء هو وجود تلك الجينة التي تدفعهم لهذا السلوك الإيثاري. أما كيف تنتفع تركيبة جينات الأهل من الأبناء في البقاء والاستمرار؟ فهذا يمكن تفسيره ببساطة، حيث أن الأبناء يحملون جينات الأهل بنسبة معينة. فطفل الإنسان مثلاً يحمل نصف جينات أبيه ونصف جينات أمه. إذن فالأهل الذين تحتوي تركيبتهم الجينية لجينة إيثار الأبناء وتوفير كفايتهم ليتمكنوا من الوصول إلى سن البلوغ والتكاثر سيحققون هؤلاء الأهل دوام جيناتهم في الأجيال اللاحقة وبقائها. إذن فهذا النوع من الإيثار، إيثار الأهل للأبناء، أصله جيني أناني، أي بنته أنانية الجينات المفترضة، وليس إيثارا حقيقيا. أما الأهل الذين لا يعتنون بأبنائهم بشكل جيد، أو لنقل الأهل الذين لا تحتوي تركيبتهم الجينية جينات تدفعهم إلى الإيثار بدرجة كافية لتوفير كفاية الأبناء، مثلا توفير العش والطعام والحماية، فلن يتمكنوا هؤلاء الأهل من تمرير جيناتهم إلى الجينات اللاحقة، لأنهم باختصار لن ينجحوا في تربية أبناء يصلون إلى سن البلوغ والتكاثر وتمرير تركيبتهم الجينية إلى الأجيال اللاحقة. وبهذا يعاقب هؤلاء الأهل، أو لنقل تعاقب هذه التركيبة الجينية أو الخريطة الجينية، ولا تستمر جيناتهم الخاصة في هذه الحياة وتخرج من السباق. فمسألة اهتمام الأهل بأبنائهم معللة جينيا تماما. ولو وجدت الجينات استراتيجية أخرى ناجحة غير الاهتمام المباشر للأهل بأبنائهم، فمن الممكن أن تسلكها كما هو حاصل في طير الوقواق. فهذا الطائر يضع بيوضه في أعشاش ضحاياه ليقوم بتربية أبنائه، وهو لا يهتم لأبنائه ولا يحمل أي عاطفة تجاههم، وعلاقته بهم تنتهي بمجرد أن يوفر كفايتهم عندما يضعهم في عش الضحية الذي سيتورط بتربيتهم نيابة عنه. وهذا دليل واضح على أن المتحكم بالمسألة في حدود الأجسام هي الجينات. ونفس الأمر في شغالات النحل، فدرجة قرابتهم من أخواتهم عالية جدا، وتفوق درجة قرابتهم من أمهم، لأن الأخوات جميعا يحملون نسخة متطابقة من جينات الأب، ولهذا فهناك سبب منطقي لتسابقهم على التضحية بالنفس من خلال التسابق للهجوم على العدو، مع أن الشغالة التي تلدغ تموت. فهذه الجينة الإيثارية نجحت في التكاثر والاستمرار والبقاء، لأنها باختصار كانت الأقدر في الحفاظ على الخلية ككل. فموت الشغالة الظاهري يمثل مكسبا لجيناتها أكبر من بقائها حية، لأنها بتسابقها للموت عوضا عن أخواتها ودفاعا عن أمها ملكة النحل تكون قد ساهمت ببقاء واستمرار نسخ كثيرة من جيناتها الموجودة في أجساد كل أخوتها الشغالات، وأسهمت ببقاء جيناتها الموجودة في البيوض والحياة من الموجودة في جسم أمها ملكة النحل. وأكيد أن تركيبة جينية كهذه أقدر على البقاء والاستمرار من تلك التي لا تقدم على التسابق للتضحية بالنفس، فالطبيعة ستختار المقدامة المتسابقة للتضحية، أو لنقل إنها قادرة بجدارة على البقاء والاستمرار ومقاومة الظروف الطبيعية المحيطة بها. وعموماً يمكن لأنانية الجينات أن تعلل الصفة الإيثارية لكائن تجاه كائن آخر متى ما كانت التضحية تجلب فائدة لجيناته أكبر، وحتى بغض النظر عن علاقة القربى بينهما. فيمكن أن يعلل إيثار الأهل لأبنائهم جينياً، وأن الجينات التي تؤدي هذه الوظيفة ستكون مفضلة وقادرة على البقاء بصورة أكبر من الجينات الأخرى التي لا تسمح بإيثار الأهل لأبنائهم أو لا تشجعه. وبنفس الطريقة يمكن أن نعلل السلوك الإيثاري للأخ الأكبر تجاه أخيه الأصغر، أو للأبناء تجاه أهلهم، ويمكن أن نعلل تنظيف بعض الحيوانات لبعضها البعض، أو حتى إطعام الخفافيش مصاصة الدماء لجيرانها، لأنها تتوقع فائدة مستقبلية وإن كان بصورة غير واعية. ولكن لا يمكن لنظرية الجينية الأنانية أن تعلل تضحية شخص لإنقاذ شخص آخر غريب عنه، أو لطفل غريب عنه، أو إعطاء شخص طعامه أو الماء الذي لديه لآخرين مع أنه بحاجة إليه، لأنه في مثل هكذا حالات إن كان نصيب المؤثر الهلاك، أو على الأقل عدم القدرة على تكثير جيناته الخاصة أو تقليل فرصه، فستكون خسارته الجينية أكبر من ربحه في الجينات المشتركة مع الذي قام بإنقاذه أو أعطاه طعامه أو آثاره على نفسه عموماً. وللتوضيح أكثر بلغة الأرقام، فحياتي تساوي نقل جينات العاملة وبقائها 100%، أما حياة فلان الغريب عني فتساوي نقل جزء من جينات العاملة، وهذا الجزء هو عبارة عن الجينات المشتركة بيني وبينه، كأن تكون 5%، وهكذا. الأمر واضح أن خسارة حياتي تعني خسارة أكبر بالنسبة لبقاء جيناتي، ولهذا فنظرية الجينية الأنانية عاجزة عن تفسير هكذا أنواع من الإيثار الذي قد تكون جينات المؤثر فيه خاسرة وبشكل كبير. إذن لا يمكن تعليل هكذا سلوك إيثاري بأنه مبني على أنانية جينية. أيضاً الإيثار التبادلي إيثار غير حقيقي، فباعتباره استراتيجية تطور مفضلة فمتوقع أن يسود عند الحاجة إليه، كما هو في تنظيف بعض الحيوانات لبعضها البعض، أو اجترار الخفافيش مصاصة الدماء الغذاء لجيرانها، وذلك لأن المجموعة الجينية التي تحمل جيناته سيفضلها الانتخاب وستسود حتماً. فالمجموعة الجينية التي لا تحمل هذا النوع من الإيثار التبادلي ستخرج من سباق التنافس، لأنه سيكون مصير أفراد نوعها الانقراض. فمثلاً الخفافيش مصاصة الدماء لا تستطيع البقاء دون غذاء أكثر من يومين، وبالتالي فإن الإيثار التبادلي طوق نجاة لكل فرد لا يجد غذاء في ليلة ما، وما أكثر من لا يجدون الغذاء، وبالتالي فالإيثار التبادلي هو طوق نجاة للنوع ككل، فأكيد أن يفضله الانتخاب الطبيعي. وعموماً فالإيثار التبادلي معلل علمياً بصورة جيدة، وأيضاً هناك الإيثار لأجل السمعة، والحقيقة يمكن أن نقول إنه نوع من الإيثار التبادلي أيضاً، خصوصاً إذا كان الهدف من التضحية بالطعام لأجل الآخرين والتفاخر والسمعة، وبالتالي للحصول على مكاسب أكبر كجذب انتباه عدد أكبر من الإناث، وبالتالي الزواج بعدد أكبر من الإناث، وهذا يعني النجاح في نقل الجينات الفردية إلى الأجيال التالية بصورة أوسع وأكبر. إذن فهذه الأنواع من الإيثار، والتي سيأتي تفصيلها بصورة أوسع، معللة جينيا. وأكيد أن هكذا أنواع من الإيثار غير الحقيقي والذي بنته أنانية الجينات ليس مقصودنا وهدفنا، لأننا نبحث عن إيثار أخلاقي غير مرتبط بمصلحة الجينات ونفعها. فنحن لا نتكلم عن إيثار الأقارب المعلل جينيا، ولا عن الإيثار التبادلي والذي أيضا يمكن أن يعزى لسبب جيني، ولا نتكلم عن الإيثار لغرض السمعة والذي قد يعزى بعض الأحيان لسبب جيني. فهذه الأنواع من الإيثار يمكن أن تجلو فائدة للأجسام التي تمارسها لأنها توفر لها فرصاً للبقاء أكبر. كما أننا هنا لا نتكلم عن إيثار ينتقل كوحدة ثقافية بين الأفراد والمجموعات وأساسه أنانية فردية كحب الظهور أو ما شابه، أي أن دافع القيام به هو حاجة المؤثر أو رغبته النفسية. فإذا كان الأمر كذلك، فعن أي إيثار نتكلم نحن ونعتبره دليلاً على خصوصية الإنسان وتفرده الإخلاقي عن بقية الحيوانات؟ نحن نتكلم عن إيثار لا يمكن تعليله بيولوجياً، واعتباره يعود إلى أنانية الجينات التي تستخدم الأجسام وأجزاءها كآلات بقاء وانتقال لها. ونتكلم عن إيثار لا يمكن تعليله ثقافياً على أنه يهدف الحصول على فائدة نفسية ولو بعيدة المدى. نحن نتكلم عن سلوك إيثاري لا يعود بالنفع على الجينات ولا يمكن تعليله بأنانية الجينات واعتباره مجرد إيثار ظاهري غير حقيقي، لأنه مبني على أصل أناني بيولوجي. نتكلم عن إيثار لا ينتظر صاحبه نفعاً مستقبلياً مقابله أو مدحاً أو حتى كلمة شكر من الآخرين. وهذا يبرز إلى الساحة سؤالاً ملحاً، وهو: ما الذي يدفعنا لهذا الإيثار الحقيقي؟ وما الذي تسبب بإيجاده عندنا نحن بالخصوص؟ الحقيقة أن الأمر لابد أن يكون قد بدأ بمنهج وبأشخاص، ونحن لو بحثنا الأمر تاريخياً، حيث أن التاريخ هو الطريق الوحيد لحسم هذه المسألة، فسنجد أن المنهج الذي يضج بهذا السلوك الإيثاري الراقي الحقيقي هو المنهج الديني، وفرسان الإيثار هم الأنبياء والمقدسون. وأقدم ما وصلنا في الآثار من التدوين حول الإيثار نجده عبارة عن نصوص دينية ودعوات دينية أطلقتها شخصيات دينية، وهذا أمر ثابت في أقدم الحضارات الأرضية كحضارة سومر وآكاد التي يعتبر شخصياتها مثل نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام أصلاً ترجع له الديانات السماوية التي تلتها كاليهودية والمسيحية والإسلام، حيث إنها أيضاً استمرت على نفس المنهج الأخلاقي السومري الأكادي، فكانت دائماً الدعوة للإيثار دينية، وفرسان هذا المضمار هم الأنبياء والمرسلون وحملة الرسالات الإلهية، ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً.
بودكاست وهم الإلحاد، آيات الربوبية في الكون، لمؤلفه أحمد الحسن.